إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، في ختام هذه الخطب المتعلقة بالرافضة عباد الله، نذكر في هذه الخطبة الختامية فيما يتعلق بهذه الطائفة المارقة شيئا ونماذج من عقائدهم الكفرية، حتى يتضح الحق لكل مسلم ينشد الحق ونشود الحق ضالة كل مؤمن، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم عباد الله، فمن هذه العقائد الكفرية وطرح المقارنة بين عقيدة أهل الإسلام وعقيدة أهل الرفض، فالقرآن الكريم عند أهل الإسلام وعند أهل السنة والجماعة أول مصدر من مصادر التشريع، والله عز وجل قد أقام به الحجة على العباد، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه كتاب الله عز وجل فقد قامت عليه الحجة. فأهل الإسلام والسنة يعظمون هذا القرآن ويعتقدون كماله، وأنه قد استوفى كل الأحكام التي تحتاج إليها البشرية، سواء كان مما يتعلق بالعقيدة كالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، الإيمان بالله والرسل والملائكة واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أو كان يتعلق بباب العبادات وهي الصلة التي بين العباد وبين ربهم، أو ما كان يتعلق بباب المعاملات، أو ما كان يتعلق بباب السلوكيات والأخلاق من تزكية النفوس وطهارة القلوب والأخلاق الجميلة والخلال الحسنة كبر الوالدين وصلة الأرحام والصبر والجهاد والشكر والجود والحلم وغير ذلك. فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذا القرآن الكريم اعتقاد الرافضة فيه أنه قد غير وبدل، وأنه قد زيد فيه ونقص، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تلاعبوا فيه فأدخلوا فيه ما ليس منه وكتموا ما يريدون كتمانه، وأنهم تلاعبوا بكتاب الله. وقد أجمع أهل الإسلام على أن من اعتقد التحريف أو الزيادة والنقص في كتاب الله تبارك وتعالى فإنه يعتبر كافرا مكذبا لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حتى نقلوا إجماعهم على وقوع التحريف في كتاب الله، وأن ذلك تواتر في أكثر من 2000 حديث، بل ألف زنديقهم حسين الطبرسي كتابا كبيرا بعنوان فصل الخطاب
في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يثبت فيه كلام أئمتهم على وقوع التحريف في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا كفر بالله عز وجل. وهكذا عباد الله، اعتقادهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالسنة مبينة للقرآن ومفسرة للقرآن، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هكذا السنة التي تعتبر وحيا كما أن كتاب الله عز وجل يعتبر وحيا، قال سبحانه وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال سبحانه: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد أجمع العلماء على أن الحكمة هنا هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تأتي موافقة لما في كتاب الله، والتي تأتي مبينة لآيات كتاب الله، والتي تأتي بأحكام لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى كأحكام الشفعة وميراث الجدة والنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هكذا أهل الإسلام والسنة يعتقدون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحترمونها ويعظمونها ويقبلون كل حديث ثبت وصحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن الصحابة الذين نقلوا إلينا هذه الأحاديث كلهم ثقات وكلهم عدول بدون استثناء. وأما اعتقاد هذه الطائفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يعتبرونها شيئا، فالسنة عندهم هي سنة المعصومين من آل البيت، السنة عندهم هي سنة المعصومين من آل البيت، فكل ما جاء من طريق آل البيت وصح عندهم فهو مقبول. ولأجل هذا أعرضوا عن أغلب السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنها ليست ثابتة، فهي من طريق الصحابة الذين يعتبرون عندهم كفارا ومرتدين ومنافقين عياذا بالله. فهكذا عباد الله أهدروا السنة ولم يرجعوا إليها ولم يعتمدوا عليها، فأي دين عباد الله يبقى عند أناس يعتقدون تحريف القرآن ولا يعملون بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عباد الله بالنسبة للاعتقاد في باب التوحيد، فأهل السنة يفردون الله عز وجل بما ينفرد به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهم يعتقدون أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا يعتقدون أن الله عز وجل هو الواحد القهار الذي تفرد بملكه وخلقه وتدبيره لشؤون خلقه، فالله تبارك وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر في شؤون الخلق. وهكذا يثبتون لله تبارك وتعالى ما ثبت من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما هذه الطائفة المارقة فإنهم في باب الربوبية يعتقدون أن أئمتهم مشاركون لله تبارك وتعالى في الخلق في التدبير في التصريف في علم الغيب، وأن عبادا من عباد الله يستحقون أن يتوجه إليهم، فهم يطلبون حاجاتهم من أموال فيقولون: يا علي يا حسين يا زينب، يذبحون لغير الله وينذرون لغير الله. وصدق قول ربنا عز وجل فيهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بنوا القباب وعملوا الأضرحة وتقربوا إلى أصحابها من دون الله تبارك وتعالى. وهكذا في باب الأسماء والصفات لا يثبتون لله عز وجل كالجهمية الأسماء والصفات. وهكذا في باب علم الغيب فأهل الإسلام والسنة يعتقدون أن الله تبارك وتعالى انفرد بعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى وحده الذي يعلم الغيب، وقد أطلع من شاء من خلقه وأنبيائه على شيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم عباد الله، أما هذه الطائفة المارقة فإنهم يعتقدون أن أئمتهم يعلمون الغيب، يعلمون ما كان وما يكون وما سيكون، يعلمون متى يموتون، بل لا يموتون إلا باختيارهم، وأن عندهم علم الجفر وهو وعاء فيه الكتب المنزلة على الأولين، وفيه أخبار الأمور المستقبلة، وفيه نبأ وعلم ما كان في بني إسرائيل. هكذا اعتقدوا في أئمتهم ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله تبارك وتعالى. وهكذا في شأن الصحابة، فإن أهل الإسلام والسنة يترحمون ويترضون عن الصحابة ويوالونهم جميعا ويعتبرونهم خير البشر بعد الأنبياء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن خير الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأنهم أيضا يترضون عن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وأنهن المبرآت، وأنهن الطاهرات، وأنهن الزاكيات رضي الله تعالى عنهن. هكذا اعتقاد أهل السنة والإسلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعتقدون أن ما شجر بينهم كان ناشئا عن اجتهاد، ويعتقدون قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهم بين الأجر والأجرين. يحفظون قلوبهم من أي غل أو حسد أو تحامل أو بغض، ويصونون ألسنتهم عن أي لعن أو سب أو طعن أو نقيصة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. بخلاف هذه الطائفة المارقة فإنهم يعتقدون كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ارتدوا جميعا، وأنهم نافقوا وكفروا بالله، ولم يستثنوا من ذلك إلا عددا أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، وهو المقداد بن الأسود وسلمان الفارسي وأبو ذر، وفي رواية عندهم أيضا استثنوا عمار بن ياسر، وليس محل اتفاق عندهم باستثناء الأئمة الذين يعتقدون فيهم على رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هكذا عباد الله كفروا خيرة هذه الأمة، واعتبروهم مرتدين، واعتبروهم منافقين، وقالوا إن أبا بكر الذي هو خير هذه الأمة بعد نبيها كان يصلي وهو معلق لصنم، فإذا سجد فكان ينوي السجود لهذا الصنم ولا يشعر به من حوله، وأن عمر أصلا لم يدخل في الإسلام، وإنما كان منافقا يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وأن عائشة رضي الله عنها وأن حفصة هما اللتان قتلتا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع سم، وأنهما فعلتا الفاحشة عياذا بالله. وقد أجمع العلماء على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منه بعد نزول الآيات أنه يعتبر كافرا بإجماع المسلمين. وهكذا عباد الله في شأن الأئمة كفروا الصحابة وغلوا في علي بن أبي طالب وآل البيت فجعلوا لعلي بن أبي طالب مكانة رفيعة وعالية ورفعوه فوق منزلته وغلوا فيه وتجاوزوا الحد فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والله تبارك وتعالى ذم النصارى الذين غلوا في نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. فغلوهم في علي أمر واضح، وغلوهم في أئمتهم من آل البيت أمر واضح، فهم يعلمون الغيب وهم يتصرفون في الكون وهم يفعلون كذا وكذا، وأن لهم منزلة فوق منزلة الأنبياء. يقول الخميني الملحد عليه لعنة الله: إن من أصول مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهكذا يعتقدون أن للأئمة منزلة فوق منزلة النبوة والرسالة. وهكذا غلوا في عدي، فمنهم من يجعله وصيا، ومنهم من يجعله نبيا، ومنهم من يجعله إلها مألوها مع الله تبارك وتعالى. هكذا الغلو في الأئمة من آل البيت. وهكذا يكفرون من يسمونهم بالنواصب وهم أهل السنة والجماعة، يكفرون من يسمونهم بالنواصب وهم أهل السنة والجماعة، فينقلون الإجماع على أن هؤلاء النواصب وهم أهل السنة والجماعة أنهم أشرار وأنهم أنجاس وأنهم شر من اليهود والنصارى، وأنهم شر من اليهود والنصارى. وتقدم معنا في الخطب الماضية اعتقادهم في باب الرجعة واعتقادهم في باب البداء، وهكذا كثيرا من الاعتقادات الفاسدة. هذا عباد الله قليل من كثير وفرد من عد من عقائد هذه الطائفة المارقة. واعلموا عباد الله أنهم يتشبثون بما يسمى بالتقية. التقية عباد الله أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، فجعلوا ذلك أساسا من أساسيات دينهم وملتهم، وجعلوا ذلك ركنا من أركان مذهبهم، جعلوه في مرتبة الصلاة والإيمان، بل جعلوه 19 دينهم، 19 دين الرافضة فيما يسمى بالتقية، وأن تارك التقية لا يغفر له ذنب، وأن تارك التقية كتارك الصلاة، وأن تارك التقية لا يعتبر على طريقة آل البيت. هذه التقية عباد الله، وهو أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، جعلها الله عز وجل رخصة للعبد المسلم في بعض الأحيان إذا وقع في الاضطرار. قال سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. الإنسان إذا كان بين أهل الكفر واضطر فله أن يكتب إيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فهؤلاء جعلوا ديدنهم وحياتهم، بل يوصون أتباعهم بأن يستعملوا التقية حتى مع من يثقون به، حتى تكون سجية لهم وحتى تكون سهلة عليهم إذا لقوا المخالفين والأعداء. يستعملون التقية حتى مع الأصحاب ومع الأحباب كأنهم يمارسون فن التمثيل حتى يحسنونه وحتى يجيدونه. فإذا أتقن التقية مع المحب ومع الموالي فإنه يقدر على استعمالها مع المخالف. فلهذا لا يصدقون إذا نفوا شيئا من ذلك، فهذه كتبهم قد سطرت عقائدهم وهذه أشرطتهم وهذه نشراتهم. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، سمعتم شيئا من هذه العقائد الكفرية التي عند هذه الطائفة المارقة، طائفة الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وبعد ذلك يستغرب المسلم إذا سمع من ينادي بالتقريب بين الشيعة الإمامية والسنة، وأنه يعتبر الخلاف الذي بين الإمامية والسنة كالخلاف بين أهل المذاهب الأربعة، وهذه طريقة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم إمامهم حسن البنا. فهو القائل: إننا لا نختلف مع هؤلاء الشيعة أي الإمامية لا في رب ولا في دين ولا في رسول ولا في عقيدة، وأن الخلاف الذي بيننا وبينهم كالخلاف بين المذاهب الأربعة. هكذا هونوا من شأن هذه العقائد الكفرية، وهكذا سعوا جادين في جمع كلمة أهل الإسلام والسنة مع كلمة هؤلاء الزنادقة، وكانت هناك جهود يشيدون بها لحسن البنا في عصره كيف أنه سعى سعيا حثيثا وعمل عملا دؤوبا في سبيل جمع الكلمة، كيف أنهم استضافوا رؤوسا من رؤوس الروافض في مقراتهم في القاهرة. وهكذا كبار الإخوان المسلمين ينادون بذلك ويعتبرون أن هذه العقائد التي عليها الإمامية لا تستدعي اختلافا ولا تدابرا ولا احتكاكا. ولما أعلن الخميني ثورة في إيران واستتب له الأمر، أبرقوا البرقيات وأرسلوا رسائل التهاني والتأييد لثورة الخميني، واعتبروها ثورة إسلامية، وأن الذين قاموا بها هم من شباب الحركة الإسلامية الذين تربوا في صفوفها. فهكذا عباد الله شأن الإخوان المسلمين، دائما تجدهم منهزمين، دائما تجدهم متأخرين، دائما تجدهم إلا ما رحم الله رافعين لراية الباطل قامعين لراية الحق. هذه الطائفة المارقة التي تقدم شيئا من ذكر عقائدها، كيف تناصر أو كيف يتسامح معها أو كيف يتقرب معها وعندهم ما عندهم من هذه الطوام وهذه الأمور الشنيعة؟ موالاة لأعداء الإسلام منذ فجر الإسلام الأول من قبل الرافضة، فمن الذي أعان المنافقين والطوائف الباطنية إلا هم؟ من الذي أعان التتار على غزو بلاد المسلمين إلا هم؟ من الذي أعان النصارى في تلك القرون الماضية حتى تغلبوا على المسلمين في بلاد الشام واستولوا على بيت المقدس حتى فتحها القائد صلاح الدين الأيوبي؟ من الذي أعان اليهود في بعض القرون المتقدمة؟ إنهم الرافضة. من الذي ساعد على سقوط أفغانستان والعراق بيد أهل الغرب؟ إنهم الرافضة. من الذي مكن لليهود في فلسطين؟ إنهم الرافضة في سوريا وفي لبنان. من هم سبب القلاقل في اليمن وفي البحرين وفي الكويت وفي بلاد المملكة؟ إنهم الروافض. فصاروا عونا لكل عدو وحاقد على الإسلام والمسلمين. إذن هم ثمرة ونتاج لهذه الصهيونية العالمية التي تريد تدمير الإسلام وأهله واستغلال خيراته واحتلال بلاده. هكذا عباد الله حال الرافضة. فلأجل هذا عباد الله لا نغتر بصيحات الإخوان المسلمين، فإنهم لا يرجى بعدهم نصر للإسلام والمسلمين. على الشباب أن يتنبهوا، وعلى الأولياء أن يحذروا من أي صرخة أو دعوة من قبل هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، وإن تظاهروا بالحرب أو القتال أو المواجهة لهذه الطائفة فإن هذه عمليات سياسية لأغراض سياسية، فلا يزج بالشباب اختداعا أو انخداعا بصرخات ودعوات الإخوان المسلمين. فالحذر كل الحذر. هدأت الحرب في هذه الأيام، ولكن يخشى على طائفة الإخوان المسلمين، من طائفة الإخوان المسلمين، أن يخدعوا الشباب. هلموا إلى هنا وتعالوا إلى هنا وواصلوا في هذا المكان، فإنهم حقيقة من عقائدهم المؤصلة لا يرون فرقا بينهم وبين الرافضة، بل قد يتعاونون هم الرافضة، بل قد يتعاونون مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى على ضرب أهل السنة. فليكن الجميع على حذر من مؤامرات القوم. وانظروا عباد الله ما يجري في مصر، من الذي يدعم الإخوان المسلمين؟ إنهم الرافضة، رافضة إيران ومن ورائها أمريكا، فهم عاملون في الليل والنهار في الصباح والمساء على خلخلة الأمن وعلى زعزعة البلاد العربية والإسلامية. وللأسف الشديد حمل راية هذه الثورات وما يسمى بالربيع العربي الإخوان المسلمون، ووصلوا إلى نتائج، نصلوا إلى نتائج ما كان يحلم بها الغرب. لو أنهم بذلوا مئات المليارات وقدموا آلاف الجنود من جنودهم ما وصلوا إلى هذه النتائج التي وصلوا إليها في كثير من البلاد العربية بسبب تآمر وتواضع الإخوان المسلمين. هم حريصون غاية الحرص على الوصول إلى الكرسي، مستعدون أن يتعاونوا مع الشيوعي، مع البعثي، مع الناصري، مع اليهودي، مع النصراني، مع الرافضي، في سبيل الوصول إلى الكرسي. وهكذا عباد الله لا يبالون بعقيدة ولا يبالون بأصول. كيف يتم التقريب والتسامح مع الرافضة وزنديقهم نعمة الله الجزائري، رجل متجرع أشد التجرع، يقول نحن لا نتفق مع هؤلاء أي أهل السنة، لا في رب ولا في نبي ولا في إمام. قال فهم يقولون إن الرب الذي يعبدونه نبيه محمد وخليفته أبو بكر. قالوا نحن نقول إن الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر ليس برب لنا، عياذا بالله. إن الرب الذي نبيه محمد وخليفته أبو بكر هذا ليس ربا لنا، وإن النبي الذي خليفته أبو بكر ليس نبيا لنا. هم يصرحون أنهم لا يجتمعون مع أهل الإسلام لا في رب ولا في نبي ولا في عقيدة، فكيف يسعى بعض المغفلين إلى تقريب القلوب وإلى إقناع الجماهير بأن هؤلاء ليس بيننا وبينهم إلا خلاف في الفروع، كالخلاف بين المذاهب الفقهية، المذهب الشافعي والحنبلي والمالكي والحنفي. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا الثبات عليه وأن يميتنا عليه، إنه سميع الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.